درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نواصل درسنا في كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، وهو أيضا له عنوان آخر بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وابن القيم رحمه الله يسرد علينا مجموعة من الأحاديث الطيبة المباركة، وفيها من المواعظ والتعليم والزجر والتهذيب للمسلم الخير الكثير، والمطلوب الإقبال على سماعها والتدبر لها. اقرأ يا بلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثلا: كمثل قوم نزلوا أرض فلاه، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها.
هذا الحديث قد جاء عن سالم بن سعد وعائشة رضي الله عنهم، وهو حديث حسن. وقوله إياكم أي أحذركم، محقرات أمرت بذلك الصغائر. قوله محقرات الذنوب أي الخطايا. قوله فإنهن اجتمعن على الرجل أي هذه الذنوب الصغيرة التي الشخص لا يأبه لها ولا يخاف من عواقب منها تحصل عليه، قد يظن أنه لا يحاسب عليها ولا يعني يعاقب ولا يعاب ولا يذم. إذا اجتمعنا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتمعنا على الرجل حتى يهلكنا. هذه الصغائر يتساهل فيها صنفان من المسلمين إلا من رحمه الله. الصنف الأول من تعاطى ما تعاطى من الكبائر، من كبائر الذنوب، من باب أولى أنه يقع في الصغائر ولا يبالي بها. وهذا حاصل بكثرة منذ أن ضعف أكثر المسلمين في التمسك بالدين. وقد صح عن أنس وغيره من الصحابة أنهم خاطبوا من خاطبوا من التابعين، قالوا لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. فكلما طال الزمان بين الناس وبعد العهد بين الناس وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، ضعفت الهمم وقلت الأفهام، وانطلت على الناس من الأمور التي تجعلهم يتجرؤون على وقوع وعلى ارتكاب أشياء حرمها الله يعني أيسر التعليلات والتبريرات وغير ذلك، إلا من رحمه الله عز وجل. فهذا كثير في المتأخرين. الصنف الثاني من فيهم خير وصلاح، ويرى أنهم يخافون ويحذرون من الوقوع في الكبائر، فالكبيرة عندهم مما يحذر منه ويجتنب ويتباعد عنه، لكن يقع التساهل في بعض الصغائر وفي بعض المحقرات، وهذه مما لها نبأ في حق هذا الصنف، فيخشى عليه أن يعاقب من هذا الباب. فلهذا ينبغي أن نأخذ حظنا من هذا الحديث ومن فهمه والعمل به، أننا نحذر من التساهل فيما نراه من الصغائر، فإن الصغائر التي يراها الشخص وهي في الإسلام من الأمور المذمومة، من الأمور المنهي عنها، إما نهي تحريم أو كذا، مع نوع من الاستهانة بذلك وعدم المبالاة ومع الإكثار من أنواع ذلك، هذا من أسباب الوقوع في العقوبات، خصوصا إذا كان هذا ناتج عن استهانة. هذه من الأمور المهمة، الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص على اجتنابها والله المستعان.
قال وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وحافتيه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم
تخطف
الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من الناس من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيد.
هذا الحديث متفق عليه قال في الصحيح يعني هو في صحيح البخاري وصحيح مسلم وقد جاء أيضا عن أبي سعيد الخدري وابن مسعود وسلمان الفارسي وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم جميعا وقول يضرب أي يوضع الجسر يقال له المت الذي يوضع على يعني جهنم ليعبر عليه المؤمنون إلى القنطرة التي قبل الجنة. والحديث واضح ويبين أحوال من يمرون على الصراط وأنهم على أحوال مختلفة وهذه الأحوال راجعة على حسب الأعمال فمن كان في الدنيا على استقامة فإن الله عز وجل يعطيه من القوة والسرعة ويسهل له أمر المرور ويسهل له أمر المرور على هذا الصراط ومن خفت أعماله قلت أعماله كثرت بوائقه فهو المعرض إلى أن يؤخذ إلى جهنم إلى آخر ما في الحديث من بيان أحوال ما يكون من الوقوع في النار لبعض من يمر على الصراط من المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من سخطه وعذابه وأن يرزقنا السداد والرشاد والنجاة في الآخرة.
قال وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه رزقه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار وفي لفظ فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة.
نسأله اللطف تبارك على دينه. هذا الحديث من الأحاديث التي يبين أن المتعبدين لله عز وجل والمقبلين على طاعته والغيورين على دينه أنهم معرضون للوقوع في داء عظيم وفي مرض مبير ألا وهو الرياء ولا يسلم من هذا إلا من استعان بالله وجاهد نفسه على الإخلاص لله وعرف الرياء بضوابطه واختار وارتضى لنفسه ما عند الله عز وجل فمن كان يتطلع إلى شيء من عند الناس فيخشى عليه أن يبتلى بهذا المرض، فلنبحث عن العافية بحقها. فمن أراد العافية في الآخرة بل وفي الدنيا في أمر دينه، من أراد العافية عاجلا وآجلا المعنوية فهي في تجنب الرياء، في تجنب الرياء والابتعاد عن الرياء. وما أكثر ما تطلع الأنفس البشرية، أنفس من فيهم خير وصلاح إلا من رحمه الله، ما أكثر ما تتطلع إلى هذا الرياء. هذا كما سمعت يعني يرينا هذا ويبينه لنا هذا الحديث الذي بين أيدينا. فقد ذكر أصنافا ثلاثة وهم يعتبرون القدوة في الأمة والخيرة في الأمة، والذين يعني يرى فيهم الصلاح ويغبطون على ما يرى فيهم من الخير والتسابق إلى الخير والبذل والعطاء والصبر والجلد. ومع هذا فحال من كان مرائيا في الآخرة ما سمعتم حال أسوأ من أحوال كثير من العصاة الذين كانوا في الدنيا يرى عليهم معاصي، يرى عليهم ضياع، كسل، تلاعب في أشياء، فحال هؤلاء حال مريب ومخيف جدا. فنبحث عن العافية في أمر ديننا في دنيانا وفي أخرانا، وذلك بأننا نجاهد أنفسنا على الإخلاص لله. ولقد كان السلف الذين أعطاهم الله ورزقهم الله وفتح الله عليهم بالإخلاص يقول أحدهم: لو أعلم أني صليت لله صلاة ما فيها رياء لدعوت الله أن يقبضني إليه لألقاه مخلصا. كانوا يتهمون أنفسهم بالرياء ويخافون على عبادتهم وأعمالهم الصالحة من الرياء، وهذا هو المطلوب، أن الشخص لا يأمن على نفسه من الرياء. فالآمن على نفسه هذا يتوقع أنه غارق في الرياء. نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا، فإذا لم نستفد من العلم أن نخلص لله، أن نخلص لله في عبادتنا إياه وتوحيدنا له وفي طاعتنا وفي اتباعنا لرسولنا وفي تعاملنا مع الناس، إن لم نخلص لله في ذلك فاعتبروا أننا حرمنا من أعظم ما يستفاد من العلم، ومن أعظم نور ينور الله به قلب من يشاء من العباد.
قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام يقول: كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم.
بارك الله فيك، سمعتم هذا الكلام النفيس. وابن القيم إذا أطلق ذكر شيخ الإسلام فالمراد به ابن تيمية كما هو هنا، قال شيخ الإسلام والمراد به ابن تيمية. أما في كتابه، في كتاب مدارج السالكين، إذا قال شيخ الإسلام المراد بذلك الهروي صاحب كتاب المنازل. نعم، وهذا كمثل العلماء الذين كلامهم أحلى من العسل وأعمالهم أمر من الصبر. هذا يدخل في هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولهذا قالوا علماء السوء وقفوا للناس في باب الجنة بأقوالهم. من سمع أقوالهم قال الله قال رسول الدين إلى آخره، قال ما شاء الله، هذا هو المطلوب. ومن نظر إلى أعمالهم ما عندهم من البدع والمخالفات وارتكاب محرمات واتباع شهوات مذمومة، يعني قالوا وقفوا على باب النار بأعمالهم فمن نظر لأعمالهم قال أنا أقول يفعل كذا، إذن هو حلال هو جائز. فلنحذر على أنفسنا من أن نكون قدوة سيئة، من أن نكون متشبعين فقط بالحق غير صادقين في أخذه في العمل به والدعوة إليه. نحذر من التشبع، نحذر من التكثر، فإن هذا يضر بصاحبه. الشخص يجاهد نفسه على أنه يعمل عمل من أيقن بلقاء الله وبالعرض على الله والوقوف بين يدي الله عز وجل والدخول في ساحة الحساب إلى آخره. نسأل الله أن يصلحنا وأن يعيننا على إصلاح أنفسنا.
قال وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار.
هذا الحديث من أحاديث الوعظ والزجر والترهيب مما سيكون في يوم القيامة، يعني على من أخذ من حقوق الناس وتعدى عليهم. هذا الحديث قد جاء أيضا عن أنس بن مالك وابن عمر والمسور بن مخرمة شداد بن أوس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. والحديث كما سمعتم يبين يحث المسلم على أن يتحلل مما بينه وبين الناس من مظالم، بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين جيرانه، بينه وبين من يعني اختلط بهم وعاشرهم فتداخل معهم في أمور، فينظر كيف تعامل معهم. فما حصل منه من ظلم في حق أحد يسعى إلى التخلص وإلى التحلل وإلى الخروج من المظالم، وذلك أن يعترف بما وقع فيه من الظلم وأن يبذل الحق لصاحبه. فإن عجز عن أن يقوم بالحق ورده إلى صاحبه طلب العفو والصفح عنه من قبل صاحب الحق، فإن أبى إلا حقه أخذ منه أنه يعطي له مدة معينة من أجل أن يبحث له عن حقه وأن يرد إليه حقه. هذا المتخلص من المظالم والذي يرجى له أن يلقى الله يوم القيامة خفيفا وسالما من مظالم العباد، وإلا فمظالم العباد يوم القيامة هي غصص كبيرة، غصص كبيرة على أصحابها وأمور جسيمة، لأن ما بين المسلم وبين الله من تقصير من قبل المسلم في حق الله يرجى له أن الله يغفر له وأن الله يرحمه والله غفور رحيم. لكن ما بينه وبين الناس فإن الناس عندهم من الشح على حقوقهم، خصوصا في يوم القيامة عند الحاجة والفقر إلى الحسنة الواحدة، فكل يريد حسنات في يوم القيامة، يريد أن ينجو، يريد أن تتكامل حسناته التي بها ينجو، فيكون هنالك في يوم القيامة زيادة الشح في طلب المظلوم حقه من الظالم. وذلك القصاص غالبه وأكثره أخذ حسنات الظالم للمظلوم، أخذ حسنات الظالم للمظلوم، فهذه من الأمور المهمة جدا. بعض الناس تراه فيما بينه وبين الله من عبادات يحافظ على عبادة الله ويخاف من الله ويقول كذا ما أصلح ما نفرط، فتراه الحمد لله يحافظ على صلاة على صيام على حج على عمرة على إلى آخره من عبادات رب العالمين، وفي حق حقوق الناس تراه يصول ويجول ويلوث، تراه يلوث في حقوق الناس ويبطش ويأخذ ويتسلط ويحتال ويمكر ويخدع ويغير ويبدل، نعوذ بالله من الفتن. فليحذر المسلم من الغفلة هذه، من الوقوع في هذا الأمر الجلل.
قال وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين.
هذا الحديث متفق عليه، وهو حديث متواتر، هو حديث متواتر ذكره السيوطي عن 14 صحابية في قطف الأزهار، وذكره الكتاني كذلك، وذكر تواتره غير هذين العالمين. فالحديث كما سمعتم يتحدث عن أمر خطير جدا، أمر الأراضي وتسلط الأراضي والتملك الأراضي والشراء الأراضي إلى آخره. وقد صارت الفتنة بالأراضي كما هي فتنة من زمان، فتنة بين الناس لا ينجو منها إلا من رحمه الله، لكن سارت في هذه الأيام من الفتن الكبيرة الخطيرة، من الفتن الكبيرة الخطيرة. فتجد يعني المعاملات في باب الأراضي فيها من الحيل، وفيها من المكر، وفيها من الكذب، وفيها من التزوير، حتى إن بعضهم يبيع للشخص كذا من الأرض بيعا صحيحا شرعيا ليس فيه شيء من العيوب، ثم لما يرى الأسعار ترتفع إذا بيسعى في النقد، في نقد البيع وفي الاحتيال لاسترداد الأرض إليه بصورة وبأخرى. وكم حيل وكم مكر وكم قتل وقتال ومصائب عظام بين العباد بسبب المغالطة في أمر الأراضي والحيل والتغيير والتبديل، والأدلة كثيرة في هذا الباب. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. فلهذا أنصح لكل مسلم أن يبتعد عن يعني ما يتعلق بشراء الأراضي وبيع الأراضي وكذا، هذا أبرأ وأحسن. صحيح أن بعض الناس قد يدخل في هذا العمل ويقول سأجاهد نفسي على تقوى الله ومراقبة الله وعلى التصحيح وعلى كذا، لكن هنالك فتن، هنالك من يقحمك، هنالك من يعني مع الأيام يضعف الشخص، مع الأيام قد يبتلاه بالتعلل ويبتلاه بما ابتلي به غيره من الحيل والمكر والتغيير والتبديل إلى آخره. فهي فتنة عارمة يسأل الله العبد السلامة من الوقوع فيها.
قال وفي الصحيحين عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية. قال فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها.
هذا الحديث قد جاء عن ابن مسعود وأنس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، والحديث واضح. اقرأ.
قال وفي المسند عن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله.
لا إله إلا الله. قد جاء هذا الحديث عن أم أيمن وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وهو حديث فيه جمل عظيمة من النواهي والزواجر والتعليم العباد. نسأل الله أن يعيننا على طاعته ومرضاته. قوله ولا تعقن والديك، ولا تعقن والديك، حقوق الوالدين هو العصيان لهما والمخالفة لهما في شيء لا يجوز له أن يخالفهما، لأن الوالدين قد يكونان في بعض الأحيان على خطأ فيخالفهما الشخص ليبقى على الصواب. هذه المخالفة لا تضره بل هي مطلوبة منه، ويصبر على والديه ويحسن التعامل معهما. لكن الكلام أمن يعق والديه يخالفهما ويعصيهما فيما لهما عليه من حق وطاعة وبر وإحسان، قال وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، أن تخرج من مالك وأهلك. هل سمعتم هذه الجملة؟ هل سمعتموها؟ هل عندنا رغبة أن نعمل بها؟ ما لكم سكتتم؟ ما فيش رغبة؟ ما في رغبة أن نعمل بها يا رجال؟ انتبهوا، التعامل مع الوالدين بالسوء وبنكران الإحسان وبتجانب مجانبة البر خطير على صاحبه، خطير على صاحبه. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. احذر أن تكون من يستهين بأمر الوالدين، احذر أن تكون من هذا الصنف. لو لم يكن من التعلم بالعلم الشرعي إلا أننا نعرف حقوق الوالدين ونجاهد أنفسنا على القيام بحقوق الوالدين، لو لم يكن من العلم إلا هذا لكنا على خير عظيم. ولو لم يكن من الحرمان من العمل بالعلم ومن الطرد والإبعاد والعقوبة للشخص والخذلان إلا أنه لا يعمل بما تعلم من العلم الشرعي في حق الوالدين، يبقى فيه من العواجه كما يحصل من الأشخاص الذين ما تعلموا. انتبهوا، انتبهوا، جدوا في الإحسان إلى الوالدين مع الصبر، مع التحمل، مع الرفق، مع الحكمة. وفقنا الله وإياكم إلى ذلك. وإننا نتمنى بعد أن تعلمنا وعقلنا، نتمنى أن آباءنا وأن أمهاتنا أحياء، من أجل أن نتدارك أمر البر وأن نواصل في ذلك وأن نحسن في ذلك ونتكامل في ذلك. فلا تسهل لنفسك مثل هذه الأمور، أعني عقوق الوالدين. قال: وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، مع أن المسائل لها ضوابط، يعني فلا يعطى الوالدان مما طلبا إلا ما كان برا وإحسانا بهما، لا يعطى لهما ما كان فيه الضرر عليهما. فلا إذا طلب مخالفة أمر الله فهذا يضر بهما، يضر بهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبقيت في الحديث جمل عظيمة كلها مهمة وكلها نافعة، لكن شرحها يقول ونحن نحب أن نواصل نوعا ما. اقرأ.
قال ابن القيم: والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن.
يعني كل هذه الأحاديث التي سردها ابن القيم رحمه الله من يعني أخذنا فيها ممكن 3 أو 4 دروس، كلها في باب التحذير من الاغترار، من الاغترار بيعني ما يفهم بعضهم برحمة الله، بمغفرة الله، بعفو الله وما أشبه ذلك. فلا شك أن الله غفور رحيم وأن الله عفو كريم وإلى آخره، لكن هذا بضوابط شرعية. الاغترار هذا هو من الخروج عن الضوابط الشرعية ومن المكر الإلهي بصاحبه، من المكر الإلهي بمن وقع في هذا الغرور.
قال أبو الوفاء ابن عقيل: احذره ولا تغتر، فإنه
لا تغتر أي به، نعم،
فإنه قطع اليد في 3 دراهم.
وهذا الحديث إنه قطع اليد هو حديث جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء الحديث عن صحابة آخرين رضي الله عنهم، قد جاء عن عائشة وعن ابن عمر، وهكذا أيضا جاء عن ابن عباس وأنس وابن مسعود، وهو حديث متواتر. هذا الحديث من أحاديث المتواترة. اقرأ.
قال أبو الوفاء: وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر.
معروف حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، فقد جاء عن 15 صحابيا، وفيه هكذا: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي لفظ: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. نعم.
قال أبو الوفاء: وقد دخلت امرأة النار في هرة.
هذا الحديث قد جاء عن جابر وأبي هريرة وأسماء وعائشة والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فهو حديث مستفيض وهو ظاهر وواضح.
قال أبو الوفاء: واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا.
أنا قد جاء من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن عمرو وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أن رجلا يقال له مدعم في بعضها كركرة كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في غزوة خيبر، فبينما هو يحط عن البعير فجاءه سهم عائر فمات، فقال الصحابة هنيئا له الجنة، يعني أنه شهيد وكان حديث عهد بالإسلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من المغانم التي لم تقسم لتشعل عليه نارا في قبره.
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة، دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
هذا الحديث مختلف في صحته، قد صح عن سلمان، صح من قول سلمان رضي الله تعالى عنه، فمنهم من جعل هذا القول من سلمان، منهم من جعل هذا القول من سلمان له حكم الرفع، ومنهم من حكم على هذا من جهة الرفع أنه ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا هو الأرجح أنه من قول سلمان ولا يكون له حكم الرفع، والله أعلم. قول هذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يشير إلى حديث أبي هريرة وفي البخاري مسلم أن الرسول قال: إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وكذلك يشير إلى غيره وأمثاله في هذا الباب.
قال ابن القيم: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير به، ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور،
وهو من غرور الكفار، هذا غرور من غرور الكفرة واصل.
قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران، عن حرملة بن عمران التجيبي،
عن حرملة بن عمران التجيبي
عن عقبة بن مسلم، عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، ثم تلا قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت مقيم على معاصيه فاحذر، فإنما هو استدراج يستدركك به.
هذا الفهم مطلوب، إذ أن نعم الله لا تدوم على الشخص إلا بشكره وذكره وحسن عبادته، وعلى وجه الخصوص نعم الدين. نعم الدنيا قد جعلها الله عز وجل تارة آتية وتارة مأخوذة، إما أخذا عاما كالمصائب والجوائح التي تنزل بالناس، وإما أخذا يعني أخذها، وإما أخذها على أفراد كما هو معلوم. فالمسلم عليه أن يعلم أن نعم الله عليه داعية إلى زيادة شكر الله وعبادته وطاعته وإخلاص الدين له. فإذا انشغل بالنعمة واغتر بها وأقبل على أموره الدنيوية ويعني ترك من شكر الله وطاعته إلى آخره، فالنعمة في حق هذا نقمة، وإن كان في ظاهرها نعمة إلا أن أمرها يكون نقمة أو يؤدي إلى نقمة. فليحذر المسلم من هذه الغفلة ومن هذا الاغترار ومن هذا يعني الأمل البعيد عن الصواب. فالشخص لا يحتاج أن يطيل الأمل، بل يحتاج إلى زهد ورع في هذه الحياة واستعداد للقاء الله عز وجل، فإنه ملاق ربه عما قريب.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. وقد رد سبحانه وتعالى على من يظن هذا الظن بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعمة وأكرم هذا بالابتلاء. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتور بثناء الناس عليه وهو لا يعلم.
يكفي إلى هنا. نسأل الله العون والثبات على طاعته ومرضاته. ما أحسن الكلام هذا، ما أحسن الأحاديث والاستدلال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أعلم يا رجال كيف سيكون حالنا يوم لقاء الله. الله أعلم، الله أعلم. من سمع هذه الأحاديث وأمثالها من الأحاديث والآيات، إن رأى أن الأمر عصيب، رأى أن الأمر عصيب وأن الأمر جد وليس بهزل ولا لعب، وأن الشخص انتبه على نفسه، وأنه لا يسير في هذه الحياة كما يسير الناس، ويركض كما ركض الناس، ويقول ديني من دين الناس، وما الناس عليه فأنا عليه، وحيثما توجهوا توجهت، وما قالوا قلت. احذروا التقليد، احذروا التقليد للناس. الحمد لله قد يسر الله لنا أن نعرف طريق الجنة وطريق النار، وذلك عن طريق تعلم العلم الشرعي. فالحمد لله العلم الشرعي يريك الطريق من هنا إلى الفردوس الأعلى، والطريق من هنا إلى قعر جهنم، يريك الطريق هذا وذاك. بقي الاقتناع بالتمسك بالدين والعمل بمقتضى الأدلة والشرائع والأحكام، هذا يوفق الله له من يشاء من العباد، إما علم الله أنه يعني على رغبة فيما عنده ورهبة ما عنده وصدق وإخلاص له إلى آخره. فلندعو الله كثيرا ولنستعن بالله استعانة تامة على التمسك بدينه، فهو خير معين وهو خير الناصرين. فنحن نشكو إلى الله نشكو إلى الله من ضعفنا وتقصيرنا في حقه في حق عباده من أقربين ومن غير أقربين، نشكو إلى الله من ذلك ونرجو الله أن يعيننا على ما فيه إصلاح أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السير السديد والسير الحسن، أن المؤمن يعيش في هذه الدنيا راجيا خائفا، راجيا خائفا، راجي رحمة الله عملا بالأحاديث التي ما ذكرت منها، طيب، خائفا من عذاب الله وسخط الله عملا بالأدلة التي تبين أن الله شديد العقاب وأن الله غيور على حقوقه وعلى حقوق عباده. أريد أمرا أن يكون نصب عيوننا أن حقوق العباد، أن حقوق العباد أضر على الموحدين، على الموحدين وعلى المتمسكين مما عندهم من تقصير في حق الله رب العالمين. فالتقصير في حق الله كلنا نعترف به ونرجو من الله المغفرة والرحمة، مع أننا مطالبون شرعا أن نجاهد أنفسنا في حق الله، لكن حقوق العباد، ألا ترى في الدنيا هذه إذا أخذت على فلان شيء ممكن يقتلك، ممكن يقتلك على يعني أتفه شيء غيره يعني على شيء هو له، فما بالك في يوم القيامة إذا كان المظلوم بين يدي الله أحكم الحاكمين وهو يطمع في حكم الله العدل، في حكم الله له بالعدل، وهو محتاج فقير إلى الحسنة الواحدة، هل تظن أنه سيعطي فلانا حسنة ولا حسنتين؟ يقول هذه الحسنة لك مني، هذا ما هو موجود في يوم القيامة، هو موجود، كل واحد يريد له حسنات. فلهذا كما قلنا نضع نصب أعيننا، نصب أعيننا أن حقوق العباد كمثل السم، كما أن السم يتلف الأبدان، فحقوق العباد تتلف دين صاحبه، وهذا يظهر جليا يوم القيامة، هذا يظهر جليا يوم القيامة، عندما تؤخذ حسنات الظالم، صلى صام حج تمر فعل من الخيرات وأخذت حسناته، إيش ترى في هذا الآن؟ ترى خسارة كبيرة وغبنا عظيما. فلهذا كما سمعتم اجعل حقوق العباد نصب الأعين، فلا نرضى لأنفسنا بالتلوث فيها، وعلى وجه الخصوص الدماء، وعلى وجه الخصوص الدماء، احذر التلوث بالدماء، جنب نفسك التلوث بدماء المسلمين، تباعد عن الفتن، ارضى بالسلامة، نسأله العون والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
في 28 من شهر جماد الآخرة
لعام 42,400 للهجرة النبوية،
على صاحبها الصلاة والسلام.
www.sh-imam.com